استقبال القبلة بالحيوان حالة ذبحه من شرائع تحقق التزكية، لكن شرطية هذا الشرط الاستقبال انما يكون شرطا في صورة التعمد، اما في غير هذه الصورة يعني في صورة الجهل او النسيان او الغفلة لا يكون ماذا شرطا، لا يكون شرطا. ليش؟ باعتبار أن الدليل الذي استدل به على اعتبار الاستقبال في التزكية فيه قرينة تجعل هذا الشرط مختص بصورة الالتفات والعلم، أو قل بعبارة أخرى التعمد. لاحظ وأما جواز الذبح وأما اعتبار استقبال القبلة بالذبيحة فهو مورد لتشالف الأصحاب، وتدل عليه صيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة. وتدل على ماذا؟ على استقبال القبلة. وتدل على ماذا؟ على اضطراب الاستقبال. اجل ان الشرطيه تختص بحال الالتفات ولا تعم حاله النسيان والجهل والاضطرار، حتى الاضطرار. ليش فتحت حاله الاضطرار؟ يعني الذبيحه في صوره الاضطرار اذا خلفك عدو ومتعقبك ما تقدر بس تلتفت اذا فيه تستقبل القبلة اثناء الذبح، فهذا راح يصل اليك ويوقع بك. تقدر تذبح؟ يقول ايه تقدر تذبح اذا كنت ناسي وغافل عن اشتراط الاستقبال وذبحت. يقول ايضا يمكن ان تاكل فتحقق الزكاة وليس الاستقبال شرطا، او كنت جاهلا باشتراط الاستقبال في الزكاة وفي التزكية. يقول ايضا تقع الزكاة بتلك الذبيحة شرطا كلها ولا يكون الاستقبال شرطا. ليش؟ يقول لصحيحة الحلبي سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، فإنه إذا كان غافلا ناسيا، يعني ماذا؟ لا يكون الاستقبال شرطا وتقع الزكاة بتلك الذبيحة. ليش؟ لأنه خارج عن عنوان التعمد، لا يصدق التعمل عليه. وهكذا إذا كان شنو؟ جاهلا لا يصدق عليه التعمد. وهكذا إذا كان ماذا؟ مضطرا لا يصدق عليه التعمد. الجاهل المقصر هم عامد، الجاهل القاصر هم شنو؟ هم عامد، لكن لا يصدق عليه التعمد. فرق بين عنوان انه عامد، يعني شنو عامد؟ يعني ليس ماذا؟ غافلا. وبين عنوان التعمد، عنوان التعمد خصوصية التعمد يعني صدور الفعل عن علم من دون غفلة، على التعمد يعني. فهذا الجاهل وإن كان لما صدر الفعل عنه لم يصدر عن ماذا؟ عن غفلة عن عنده، لكن لا يصدق عليه أنه تعمد. تعمد يعني شنو؟ يعني صدر الفعل عنه منه عن ماذا؟ عن علم وعمد. تعمد هيكي يعني. لذلك الشخص إذا كان جاهل ما يقال أنه شنو؟ متعمد، وإن كان يقال ماذا؟ لذلك ذكروا بأن العمد يجتمع مع الجهل، العمد يجتمع مع الجهل، لأن الجاهل لما يصدر الفعل منه عامد له مو عامد، غافل له مو غافل، جاوبني يعني قاصد للفعل لو مو قاصد للفعل؟ قاصد للفعل، قاصد لأن يذبح لا عن القبلة لا على القبلة، لكن مو متعمد. ليه؟ لأن التعمد يعني صدور الفعل عن قصد وعن شنو؟ وعن علم ومو عن علم. لا يصدق ماذا؟ وهكذا المضطر بعد المضطر بعد شنو؟ الله في المضطر هو يعلم بوجوب استقبال قبله لو لا ما يعلم؟ يعلم، يعلم. غافل لو مو غافل؟ مو غافل، فهو عامل وعالم، لكنه شنو؟ مضطر، فلا يقال له انه شنو؟ متعمد. متعمد لا يصدق في حقه، وانما فعله عن ماذا؟ لمعذورية اضطراره، فلا يقال له شنو؟ متعمد. متعمد فقط يصدق على من؟ منو؟ العامل، العامد، العالم، العامل، غير المعذور، غير المضطر، المعذور، نعم، غير المضطر، غير المعذور، غير المضطر، غير المعذور. أما إذا كان أكو عذور، فسواء كان العذر هو شنو؟ اضطراب أو جهالة أو غفلة ونسيان، لا يصدق عليه أنه ماذا؟ بناء على هذا خلينا نفرق بين هاي العناوين. الناجي لا يصدق عليه التعمد، كما ان العمد شنو؟ كما ان العمد هم شنو؟ لا يصدق عليه. الناجي معارض غافل. الجاهل يصدق عليه العمد لأنه مو عن غفلة، هو من يقولون قاعدته وقاعد يقول أنا أذبح إلى غير القبلة، إلى مضيق باب المندب على البصر العجل على الخليج، فهو مو غافل. غاد أمر أنه شنو؟ غاد أمر أنه شنو؟ لا يعلم. فهذا يقال له عامد، لكن لا يقال له شنو؟ متعمد. ليش؟ لمعذوريته الناشئة أمنيا من جهله عدم علمه. وأما المضطر فهو عامد عالم لكنه معذور من جهة إصراره، فإن التعمد لا يصدق في الحالات المتقدمة ولعل الأمثل. وأما اعتبار قصد الذنب قال في الناس من شرائط التذكية قصد الذبح لقطع الأعضاء، قصد الذبح لقطع الأعضاء، فلا يكفي الذبح من السكران والصبي أو السكران والصبي والنائم، بل لا يكفي لو وقعت السكين على الأعضاء وقطعتها، أو حرك الذابح السكين على الأعضاء لا بقصد الذابح وإنما بقصد ماذا؟ المزاح. المزاح مع منه؟ مع مالكيا. قال في الأذبحة الحقل عبالة حق على ماذا؟ على الجهة الأخرى صح؟ أو لا، حتى إذا كان خاف على الجهة الحاجة كان قاصد المزاح لكن لحجتها فرت الاوتار. فتحقق حصوله مع التسميه. يقول في هذه الصوره لا تتحقق التزكيه. هذه من الدليل على هذا الشرط. يظهر من بعض الفقهاء حقيقه ان راحي سعد الشيخ الاعظم يظهر من الاستدلال على ذلك بماذا؟ لان المتبادر والمنسبق اليه الذهن من الذبح المحلل لما يقال ذبح محلل يعني مع القصد. الذبح المحلل يعني مع القصد. بمعنى انه اذا لم يكن هناك قصد فلا يصدق شنو عنوان الذبح المحلل. لا يصدق الذبح المحلل عرفا لما يقال ذبح محلل يعني المشتمل على القصد. فاذا خلا عن عنصر القصد لا يقال له شنو ذبح. المصنف ينتقل في الاستدلال على اشتراط القاض من هذا الدليل الى دليل اخر. يقول هذا الدليل مو مناسب للاستدلال او اذا قدرنا ان نحقق الى وجه فالوجه هو ما راح نذكره. شنو الوجه؟ نشوف هذا الكلام لو يرجع الى ما نقوله لو لا يخلو عن ماذا؟ عن مناسب. شنو الوجه اللي احنا نقوله؟ هو هذا ان الارض قاعدة اخرى هاي ذكروها المعاصرين من علماء المحققين. الاصل في عناوين الافعال لما تنسب الى الفاعل صدورها عن خطه لا عن خطه. واضح هذا؟ من تقول ضرب فلان يعني شنو ضربه؟ عن خطه. من تقول فلان شرب الماء يعني اكو ظهور عرف عام ان الاصل في الفعل لما ينسب الى شخص شرب فلان الماء يعني عن قتل فلان يعني عن قصد. بنى فلان يعني عن قصد. اصل في هذا. فتح فلان الاندلس يعني عن قصد. هذه الكبرى. اذا الكبرى تقول تعالى قل والزكاة بالآية حيث نسبت الى المكلفين فقال الشارع الا ما زكيتم يعني لا بد من تحقق القاعدة الكبرى المبينة. إذ أن خروج الذبيحة عن كونها ميتة إلى كونها محللة بصدق عنوان ذكيتم وذكيتم لا يصدق إلا مع القصد. إذن لا بد من تحقق عنصرين. كلام النراقي إذا رجع إلى هذا فأهلا وسهلا وإلا فيه ما فيه. قال وأما اعتبار قصد الذبح فهو المعروف من كلمات الأصحاب وعلله النراقي بأن المتبادر من الذبح المحلل هو الصادر عن القاصد. هذا الإشكال فيه شنو؟ إذا ما رجع إلى كلامنا الإشكال فيه شنو؟ أولا وقتها بدعوة الذبح المحلل المتبادر منه أنه الصادر عن القاصد، هذا هو. ثانيا الذبح المحلل هو شنو؟ وقع موضوع للروايات حتى احنا نجي نحققه ونشوف متى يتحقق ومتى شنو؟ لا يتحقق. شنو موضوع الاثار؟ موضوع جواز الاكل هو الذبح المحلل. لو الذبح المحلل ورد وين دي؟ لساني كلمات الفقهاء. الفقهاء قالوا الذبح لابد ان يكون محللا. انما نرجع لتحديده حتى لو سلمنا بان الذبح المحلل المتبادر من ما كان صادرا عن قصده، لكن نقول بان موضوع الحليه مو هو الذبح المحلل. لم يؤخذ في الروايات ماذا عنوان الذبح المحلل؟ الذبح المحلل اخذ هويه بكلمات الفقهاء، ماكو داعي تعدد انسحب انفسنا نقول ماذا؟ انه هل متبادر منه ما كان صادرا عن قصده او لا؟ هذا إتحاد للنفس في مجال مو هو موضوع الأثر، مو هو موضوع الحكم الشرعي، مو هو موضوع الحلية، مو هو موضوع جواز الأكل، مو هو موضوع. تعال ابحث وين؟ في موضوع جواز الأكل، موضوع جواز الأكل شنو ما؟ نكيته، هذا هو الموضوع. فإذا رجع إلى ما نقوله فإذا رجع إلى ما نقوله نتج القاعدة. هاي القاعدة تنتجلنا ماذا؟ تنتجلنا الجزم لعدم تحقق التزكية إذا خلا عن عنصر القاص. بعد لا يقال زكيتم، هذا إذا زكتم بي فأهلك، إذا زكيتم بي هم ينفعنا في مقام اقتراف القاص. ليش؟ لأنه نشك، لأن أمر نشك، يصدق زكيتم أو لا يصدق زكيتم. من يقدر يتمسك بالعام؟ ليه؟ لانه تمسك بالعام فرع احراز موضوعه، فرع احراز ذكيتم، لان نشك اذا ما يمكن. مقصود بالعام يعني اطلاق دليل الخاص، اطلاق دليل ما يمكن التمسك به. فالاصل الجاري في المقام هو شنو؟ اصاله عدم التزكيه، اصاله عدم التزكيه. ولعل الأنسب من ذلك أن يقال أن التزكية المحللة للأكل قد نسبت إلى الفاعل في قوله تعالى إلا ما ذكيت، والمفهوم عرفا من نسبة المادة إلى الفاعل صدورها منه بالاختيار والقصد. فلو قيل أكل فلان الطعام فالمفهوم منه أنه أكله عن شنو؟ عن قصد واختيار. وهذا الانصراف إن لم يجزم به في كلمة ذكيتم فلا أقل من كونه محتملا. هذا ذكر بعض الأعاظم من معاصرين، هذا القاعدة. فلا أقل من كونه محتملا ومعه يشك في تحقق التزكية المعتبرة شرعا مع عدم ذلك، والاصل ماذا؟ عدم. يعني عدم ماذا؟ عدم تحقق التزكيه، عدم تحقق التزكيه. قال ايضا من الشرائط ايضا خروج الدم بالمقدار المتعارف مع تحريك الحيوان بعض أطرافه كالرجل أو الذنب أو الإذن وما شاكل ذلك بعد الدم، بل يلزم في الدم الخارج أن لا يكون متساقلا في خروجه. اعتبار خروج الدم يستدل له بصحيح الزيد الشحام، اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس، يعني يجوز الاكل. المصنف قال لابد ان يكون خروج الذنب المقدار المتعارف. هذا اللي نستفيده، لابد ان يكون الذنب المقدار المتعارف، لان الامام قال هكذا وخرج الذنب، خرج الذنب حيث ما حدث بالمقدار، يعني يا ذنب ذلك المقدار العرفي المتعارف، كما هذا اكثر من مره المصنف ماذا يستند اليها، ما حدد المقدار يعني رجوعا الى العرف. فاذا لا بد ان يكون المقدار الخارجي لكي تتحقق التزكيه مقدار المتعارف، كما انه عندنا روايه تدل على اشتراط ان تتحرك الذبيحه بعد الذبح، اما تحرك الذنب او اي طرف من اطراف الذبيحه او الاذن وهي صحيحة الحلج. سألته عن الذبيحة فقال إذا تحرك الذنب أو الطراب أو الأذن فهو ذكي وغيرها. أكو تعارض بينهما لولا؟ ايش؟ لان منظومة الاولى شي يقول اذا خرج الدم فتحول تحرك الدم او لم يتحرك الدم، وهكذا اطلاق الثاني اذا تحرك الدم لحل الذبيحة، خرج الدم او لم يتحرك. الصحيحة الأولى تجعل المناط على خروج الدم، على خروج الدم. الرواية الثانية الصحيحة الثانية تجعل المناط على ماذا؟ على تحرك الطرف، على تحرك الأذن، على حركة الرجل، على حركة الدم. خرج الدم أو لم يخرج؟ أقطع ما أقطع من السلف العرب، لأنه إذا تحرك الدم بالرواية الأولى تقول من دون أن يخرج الدم، الرواية الأولى تقول لا يوجد ماذا؟ الحلية والتزكية، هذا لا يوجد الحلية. وإذا خرج الدم ولم يتحرك الدم الرواية الثانية تقول يحن، الرواية الثانية تقول لا يحن، الرواية الأولى تقول يحن. فإذا أنت تعارض بينهم، وش نسوي لحل التعارض؟ شو نسوي للتعارض؟ اكو اقتراحين لحل التعارض، اكو اقتراحين لحل التعارض، وهذا كل من هذين الحلين والجمعين ما يتصل بمحل الكلام، وانما المساله مساله ماذا؟ سياله معنونه بابحاث الاصول. لماذا؟ بتعدد الشرط واتحاد الجزاء. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فحينئذ ماذا؟ كيف يجمع بينهما بين المفادين؟ الاحتمال الأول اللي ذكر المصنف أن نلتزم بماذا؟ بكفاية أحد السببين وأحد الشرطين في تحقق الجزاء والحلية في محل الكلام، بمعنى أن كل واحدة منها تكون حلة مستقلة لكن مو ملحقة، من دون أن تكون ملحقة، مستقلة من دون الحفاظ، نلتزم بهذا. هذا شلون يكون؟ هذا شلون يكون؟ صاحب هذا القول يقول واضح ليش؟ باعتبار أننا إذا قدمنا منطوق كل واحد من الدليلين على مفهوم الدليل الآخر راح ننتهي إلى هذه النتيجة، راح ننتهي إلى هذه النتيجة. فإن منطوق الرواية الثانية، فإن مفهوم الرواية الثانية إذا قدمنا أكرر منطوق كل من هاتين الروايتين على مفهوم الأخرى راح ننتهي إلى النتيجة. يعني يا نتيجة أن كل واحد من هذين السببين علة لمن؟ على حد علة لمن؟ للجزاء، علة للحلية للتذكير، حقق الآخر أو لم يحقق. ليش؟ ليش؟ لأن مفهوم الرواية الثانية يعارض منطوق الرواية الأولى. منطق الرواية الثانية شنو كان؟ إذا خرج الذنب، إذا تحرك الذنب حل. يعني مفهومه إذا لم يتحرك الذنب يحرم مطلقا. كان هناك خروج دم او لم يكن هناك خروج دم؟ اذن اطلاق المفهوم في الرواية الثانية يعارض منطوق الرواية، لانه مفهوم الرواية الثانية، مفهوم الرواية الثانية اذا لم يتحرك الذنب يحرم مطلقا. هذا اطلاق المفهوم، يعني كان هناك دم او واضح. يجي منطوق الرواية الاولى شو يقول؟ يقول لا يكون هناك تذكية اذا لم يكن هناك دم. اما اذا كان هناك دم فتحقا هناك تذكية، فرح يبقى مفهوم الرواية الثانية مختص بصورة مائلة. لم يكن هناك لا حركة دم ولا خروج دم. إذا لم يتحرك الدم فلا تحصل التذكية. إذا شنو؟ إذا شنو؟ إذا لم يخرج الشيء. واضح هذا لو لا؟ قلوا لي واضح لو مو واضح؟ أكرر النسيج لو لا؟ خالكم هنا أكرر؟ واضح؟ واضح. أكرر؟
نعم
أكرر. يعني بحث دقيق هذا هو مستقيم مالي. اللي واضح عنده ما راح يكون فرق شيء من ثاني هو نفس الشيء جديد ما راح يكون صح عيده طبعا. الرواية الأولى دلت على أن خروج الدم سبب للتذكية، الرواية الثانية دلت على أن تحرك الدم سبب للتذكية، يتعارضا. كيف يجمع بينهما؟ الجمع الأول أن التعارض بين إطلاق مفهوم الثانية مع منطوق الأولى والتقديم يكون إنس لمنطوق الأولى على إطلاق راح يقيد إطلاق مفهوم الثاني، ونفس الشيء أن منطوق الثانية يقيد إطلاق مفهوم الأولى. والنتيجة الاكتفاء بتحقق أحد السببين في الجسر، يعني إما خروج الدم أو تحرك الدم. شلون؟ بهذا البيان. مفهوم الثاني شنو كان؟ إذا لم يتحرك الدم فلا تزكية مطلقا. هذا الإطلاق مطلقا يعني شنو؟ خرج الدم أو لم يخرج الدم. لما نقدم منطوق الأولى على إطلاق مفهوم الثانية، راح نسوي؟ راح نخرج حالة خروج الدم عن ماذا؟ عن إطلاق المفهوم. راح نخرج عن المفهوم. المفهوم شو يقول؟ يقول لا تزكية، لكن لا تزكية في حالة ما إذا لم يتحرك وقت ومطلقا خرج الدم أو لم يخرج. إذا خرج الدم تتحقق التزكية لتقديم منطوق الأولى. لا راح يختص ما إذا شنو؟ لم يخرج الدم. فإذا لم يخرج الدم ولم يتحرك الدم حينئذ ماذا؟ تحرم. تعال علما إلى مفهوم الرواية الأولى. شنو مفهوم الرواية الأولى؟ إذا لم يخرج الدم فلا تتحقق التزكية. تحرك الذنب أو لم يتحرك. لما نقدم منطوق الثاني على إطلاق مفهوم الأولى، يعني نفرد حالة تحرك الذنب عن ماذا؟ عن حكم مفهوم الرواية الأولى عن المفهوم. فراح يكون مفهوم الرواية الأولى مختص. بماذا؟ بما إذا لم يخرج الدم ولم يتحرك الدم. واضح؟ راح ننتهي من إلى نتيجة واحدة. كل من المفهومين بعد الإطلاق بعد تقييد منطوق كل منهما لإطلاق مفهوم الآخر، راح يشير العلم إلى معنى واحد، وهو شنو؟ إذا لم يتحرك الذنب ولم يخرج الدم فلا تزكية، وإذا تحرك الذنب فلتحقق التزكية. ليش؟ للرواية الثانية. وإذا خرج الدم فقط تتحقق التزكية لمن؟ للرواية الأولى. واضح هذا؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن لا نجمع بينهما مو بهذا الجمع، وإنما نقيد منطوق كل منهما بمنطوق آخر. لأن التعارف بين المنطوقين هم قائم، فإن المنطوق الأول يقول إذا خرج الدم فتتحقق التزكية، تحرك الذنب أو شنو؟ أو والرواية الثانية هم تدل على أن تحرك الذنب موجب لحصول التزكية، خرج الذنب أو لم يخرج الذنب. واضح؟ حينئذ إطلاق الرواية الأولى منطوقا يقيد بماذا؟ بمنطوق الرواية الثانية. يعني إذا خرج الدم ومطلقا، إذا خرج الدم الرواية الأولى، إذا خرج الدم ومطلقا تحرك الذنب أو لا، وتحرك الذنب حينئذ والرواية الثانية إذا تحرك الذنب يوجب التزكية ومطلقا، وإنما بقرينة منطوق الأخرى وخرج الذبحين لما ذلك حقق التزكية. وراح ننتهين إلى نتيجة بخلاف النتيجة الأولى. يعني لابد من تحقق كل من السببين، لأن يعني كل واحد راح يكون جزء إلا التزكية. فأي من الطريقين يكون التعويل عليه؟ المصنف يقول الجماعة مختلفين، قسم من الفقهاء قدم الطريقة الأولى وقال أن كل واحد من هذين يكون ماذا؟ علة مستقلة. كل واحد من هذين السببين يكون ماذا؟ علة مستقلة. ليش؟ لأن التعارض بين إطلاق المفهوم مع المنطوق، وهذا يجمع بينهما بتقديم المنطوق على ماذا؟ على إطلاق المفهوم، كما في كل إطلاق وشنو؟ وتقييد، والتزموا بهذا الالتزام. المصنف يقول احنا في المقام ما ينفعنا أن نبحث عن تلك المسألة الأصولية، في المقام ما ينفعنا أن نقول الصحيح مختاره البعض بعض الأعاظم، لا لا، مختاره أرباب الطريقة الثانية، وإنما الصحيح في المقام أيا ما كان الاختيار في تلك المسألة الأصولية، سواء رجحنا الجمع الأول أو رجحنا الجمع الثاني. المتعين هو النحو الثاني. ليس لوجود رواية تدل هذه الرواية على ماذا؟ تدل هذه الرواية على لزوم اجتماع حركة الرجل مع خروج الدم وعدم كفاية خروج الدم لوحده. هذه هي تتكفى الإثبات الجمع بين الدليلين، يعني تكون خير دليل على الجمع بين الدليلين، وأن قول الإمام إذا خرج الدم يعني مو لوحده مع حركة الرجل، وحركة الرجل مو لوحده وإنما مع الدم. فكلام الأئمة في كل من هذين الموردين أخذ بنحو الجمع مع لحاظ ماذا؟ مع لحاظ الكلام الآخر، بشرط الكلام الآخر، بشرط شيء، مو أنه شنو؟ لا، بشرط شيء، لا أنه لا بشرط. لاحظوا، قال في المقام نقول نبدا نحدد تلك المساله، عندنا ماذا؟ دليل خاص هو يدل على ماذا؟ على ان كل واحد منهما جزء عله. صرح الامام يقول واحد هذا ما يكفي، وناظر الى كل من ماذا من ذلكما الدليلين. طبعا ما بدا عليك ماذا تعرف انفسك في تلك المساله، اي تعرف انفسك في تلك المساله، علما لمواد اخرى لم يقم الدليل الخاص عليه. قال بلي وأما بلي، ثم إن المقتضى الصحيح الأولى الانتصار بخروج الدم وعدم اعتبار الحركة، في حين أن المقتضى الصحيح الثانية اعتبار الحركة وعدم اعتبار ماذا؟ خروج الدم. والمقام من صغريات مسألة إلى تعدد الشرط واتحد الجزاء الأصولية المعروفة في علم الأصول، والتي يقع فيها التعارض بين إطلاق المفهوم في كل جملة مع المنطوق في الجملة الأخرى. وقد ذكرت هناك عدة وجوه للجمع، أهمها اثنان: تقييد إطلاق المفهوم في كل واحدة لمنطوق الأخرى، ونتيجة ذلك الاكتفاء بأحد الشرطين دائما في تحقق الجزاء، وتقييد إطلاق المنطوق في كل هذا الوجه الثاني للجر، وتقييد اطلاق المنطوق لكل واحدة بمنطوق الاخرى، ونتيجة ذلك كون مجموع الشرطين شرطا واحدا. نتيجة الأول تقييد بأو، نتيجة الثاني تقييد بماذا؟ بالواو، كون مجموع الشرطين شرطا واحدا، فالجزاء لا يتحقق إلا إذا تحقق مجموع الشرطين بخلافه عن الأول، فإنه يكفي في تحقق الجزاء تحقق أحد الشرطين، لأنه بقوة التقييد بأو والعطف بأو. وقد اختار جمع من الأعلام الأول وأفتوا على ضوء ذلك بكفاية الحركة أو خروج الدم هذا، ولكن المناسب هو الثاني، حتى لو اخترنا في تلك المسألة الأصولية المبنى الأول في كيفية الجمع. ليش؟ والوجه في ذلك صحيحة أبي بصير، صحيحة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويغراق منها دم كثير عبير. شوف السائل ناظر علما إلى كل من النفاذين، فقال لا تأكل، إن علي عليه السلام كان يقول إذا ركبت الرجل أو طرفت العين فشنو فكل، فإنها تدل على أن خروج الدم لا يكفي وحده بل لا بد من الحركة، وهذا واضح في أن تحقق أحد الأمرين لا يكفي في ثبوت التزكية، فيتعين المصير إلى الثاني وهو اعتبار الاجتماع. بعد واضح سيدنا، واضح أن الأو تجي أو تستخدم أو بماذا؟ بالنحو بمعنى الواو، هذا من هذا الاستعمال. واضح ان السائل شنو فرض، سائل شنو فرض خروج الدم، ولذلك الامام اجاب قال له هذا وحده ما يكون شنو يكون تتحرك، واضح، فحينئذ تدل على ماذا؟ على الحاجة الى كل منهما. وبعبارة اخرى ان مقتضى الجمع بين هذه الرواية وبين ما دل على لزوم خروج الدم انه لا بد من شنو نقول حتى حركة الرجل نقول انه اشارة، لا ظاهر واضح ان ظاهر اكو ظهور في ماذا؟ في انه توقف التبكي على ذلك، ظاهر عنوان خروج الدم بالتبكية ان خروج الدم بما هو خروج الدم الى ماذا؟ الى موضوعية، مو انه ماذا كاتب ما هو واضح ظاهر في ذلك. اذا مقتضى خروج الدم عدد خروج الدم هو ذلك. قال ثم ان اللازم في تحرك بعض الاطراف ان يكون بعد الذبح ولا يكفي كون قبل الذبح، لدلالة صحيحة ابي بصير عليه بماذا؟ بوضوح. والحمد لله رب العالمين.